في ظل ما تحياه من فوضى ثقافات البشر.
وشبابنا في أوجه لم يتخذ سبل الحذر، نبض الشباب مؤشر وعلامة تعني الخطر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا على الطريق. ليس كلاما مثل أي كلام، ولا كتابا مثل أي كتاب، إنه كلام الله الهادي. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. القرآن يقول علي بن أبي طالب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قلت: يا رسول الله، وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله تعالى. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. قال محمد بن كعب: المنادي هو القرآن، كل آية فيه تناديك لحبه ومعرفته فأجب النداء. يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي. حياكم الله شيخنا.
اهلا المحترم الاستاذ اسلام، حياك وبياك وبارك.
اهلا وسهلا بحضرتك.
اهلا وسهلا،
ربنا يحفظك.
شرفنا الله يبارك.
وانا اعتذر ان انا قاعد على كرسي قدام حضرتك.
لا لا لا، ده انا شرفت،
ربنا يحفظك. جزاكم خير شيخنا. شيخنا، في البدايه، بعض الناس قد يتعامل مع ايات القران انها ايات تقرا فحسب، فنريد ان نتعرف على مفهوم القران في معالجه القلوب.
تمام. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، على المرء المتدبر الموحد حينما ينظر إلى كتاب الله جل وعلا، أو يريد أن يقرأ في كتاب الله جل وعلا، أن يكون فاهما لمعنى القرآن. فالإنسان عدو ما يجهل، والمقلد أيضا يجهل. ولذلك فإن الإنسان المميز هو الذي يتدبر ويقف على الفهم والعلم. وحينما ننظر إلى مفهوم القرآن فيما عرفه العلماء، القرآن هو كلام الله لفظا ومعنى، كلام الله لفظا ومعنى. المنزل من عند الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، المتحدى بأكثر سورة منه. ولذلك بعضهم يزيد قليلا فيقول: القرآن كلام الله جل وعلا المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله جل وعلا بواسطة جبريل، المتحدى بتلاوته، المتحدى بأكثر سورة منه، والمتعبد بتلاوته. لكن دعني أنظر إلى الفهم بأعمق من ذلك. القرآن تنزيل، القرآن تنزيل، لأنه ليس كتابا بشريا على الإطلاق، بل هو كلام الله جل وعلا. وحينما نتحدث عن التنزيل نقول: نزل من عند من؟ من عند ملك الملوك ورب الأرباب. إذن هو كتاب عظيم نزل على قلب نبي عظيم، وحمله ملك عظيم، ونزل به من عند الرب العظيم. ولذلك عندي، شوف المحاور هكذا: منزل ومنزل عليه، وتنزيل وحامل تنزيل. المنزل هو ملك الملوك، المنزل عليه محمد صلى الله عليه وسلم، حامل التنزيل هو جبريل، والتنزيل هو كلام الله جل وعلا. هذا هو مفهوم القرآن، حتى إذا نظرنا فيه يعني عرفنا قدره واستطعنا أن نتدبر ما فيه.
نعم. شيخنا، نريد أن نعرف فضل القرآن تدبرا وعملا وتلاوة، وأن يعيش الإنسان مع القرآن كعلاج روحاني له.
ممتاز.
لا يكون مجرد تلاوة عابرة.
ممتاز. القرآن، حينما أجيب على مثل هذا السؤال يعني بإيجاز لوقت الحلقة، فإني أنظر أولا إلى قول الله جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه. انظر ما بعده: هدى للمتقين.
صحيح.
هدى للمتقين. وحينما أقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه على الإطلاق. لماذا؟ لأنه من عند الله جل وعلا الذي وعد بحفظه، الذي وعد بحفظه من التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان، ولذلك قال ربنا جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهو هدى للمتقين. النقطة الثانية: انظروا إلى قول الله جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وكتاب واضح فيه الهداية للبشر في الدنيا وفي الآخرة. أيضا حينما أنظر إلى الآيات الكثيرات في كتاب رب البريات، منها ما ذكرت أنت في المقدمة، فإن الأمر عظيم وكبير. لذلك أختصر: حينما أنظر إلى الدلالات من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شوف، اقرأوا القرآن، وشتان ما بين من يقرأ تقليدا ومن يقرأ بتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولذلك انظر: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أي الذين تدبروا معانيه ووقفوا على حلاله وحرامه واتمروا بأوامره وانتهوا بنواهيه، وبالفعل حق لهم أن يكونوا من الربانيين. ولذلك أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كما في الحديث الصحيح في الصحيح، لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان قرآنا يمشي على الأرض. أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وكفى ذلك مزية، حينما يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إنني لا أتحدث عن الارتزاق باسم القرآن، ولا أتحدث عن أهل البدع الذين يتناولون كتاب الله جل وعلا في الحفلات والمناسبات ويفعلون فيه ما فيه دون توقير أو تعظيم وما شابه ذلك، لكني أتحدث عن الذين يعلمون قدر القرآن ويقومون بتعليمه ابتغاء مرضات الله جل وعلا، فهم تعلموه وعلموه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل انظر إلى ما قاله أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، طبعا بعضهم رفعه إلى النبي، لكني أقف على صحة الوقف على أبي عبد الرحمن لما قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف إلى آخر الحديث، بخلاف أي كتاب آخر حينما تنظر فيه. أيضا لذلك أهل العلم يقولون إن النظر في كتاب الله جل وعلا يختلف عن النظر في أي كتاب آخر، فإن النظر في الكتب الأخرى طويلة يضعف البصر، أما النظر في كتاب الله جل وعلا فإنه يقوي البصيرة والبصر، يقوي البصيرة والبصر، وأنا سأتي على ذلك. أيضا حتى لا أطيل في باب الأحاديث أختم بذلك، فعن عمر، لأنه ممنوع من الصرف، عن عمر رضي الله عنه أرضاه كما في الحديث الصحيح في الصحيح يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولذلك فإن سلف الأمة من شبابها ورجالها وأبطالها رفعهم الله بهذا القرآن، بمعنى كانوا لا يمتلكون الحد ولا الحديد ولا العدة ولا العتاد ولا الأسلحة كذا، لكنهم كانوا يمتلكون القرآن في صدورهم، يمتلكون القرآن في صدورهم، لا يتزلزل في صدورهم وإن تزلزلت الجبال الراسيات. وحق فيهم ما قاله العالم الأديب: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا، لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار.
نعم، جزاكم الله خيرا. إذن أصحاب القرآن هم العاملون بالقرآن.
أي نعم، وهم الذين يسهرون عليه. يعني خذ على سبيل المثال أستاذ الحبيب الإعلام أستاذ إسلام، هنأخذ على سبيل المثال، ودي معلومة مهمة جدا أرجو أن تحفظ عند المشاهدين والمشاهدات، حالهم مع القرآن بالنسبة لي شباب السلف، كبار السلف، صغار السلف، وكذا الذي يجب أن يكون عليه حاله أبناء الخلف،
كيف كان تعاملهم مع القرآن؟
ممتاز، تفضل. أنا هديك ببساطة ما نقله أهل العلم تثبتا في ذلك. يعني أحد السلف، أنا مش بتكلم عن رمضان، لا، أتحدث عن العموم على مدار العام، نعم، وأقيد برمضان فيما تقيد فيه،
نعم.
يعني مثلا منهم يعني من كان يختم القرآن في كل شهرين مرة، هذه أول واحدة، ومنهم من كان يختم القرآن في كل شهر مرة، ومنهم من كان يختم القرآن في كل 10 ليالي ختمة، ومنهم من كان يختم القرآن في كل 8 ليال ختمة، ما قلت 9، 8، ومنهم من كان يختم في كل 7 ختمة، ومنهم من كان، وهم الكثرة من طريق أبي العلي وغيره، الأكثرية كانت على 7 سواء في رمضان أو في غير رمضان، ومنهم من كان يختم في كل 6 مرة، ومنهم من كان يختم في كل 5 ختمة، ومنهم من كان يختم في كل 4 ختمة، شوف، وكثيرون كانوا يختمون في كل 3 ختمة.
أنا وقفت عند 7 في غير رمضان.
في غير رمضان وقفت عند 7 وعند 3.
عند 3.
بالنسبة للكثيرين.
نعم.
وكثيرون منهم كانوا يختمون في كل 3 ختمة وفي كل 2 ليلة ختمة، ومنهم من كان في كل 1 ليلة ختمة، وهم كثر وأتعرضوا لبعضهم.
نعم.
يعني مثلا من الذين كانوا يختمون القرآن في كل 1 ليلة ويوم. والليلة تبدأ بالغروب وتنتهي بالفجر، واليوم يبدأ بالفجر وينتهي بالغروب. منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وقد ثبت فيما أورد الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وغيره فيما ترجمه بسند متصل صحيح، أنه ختم القرآن من بعد صلاة العشاء في جوف الكعبة إلى مطلع الفجر في ركعة. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وتميم الداري الصحابي الجليل كان يختم القرآن في كل ليلة ويوم مرة.
نعم.
وسعيد بن جبير وهو طبعا تلميذ يعني ابن عباس، وهو تلميذ أيضا لأبي هريرة إلى آخر هؤلاء، وكان سيد التابعين، كان يختم القرآن في كل ليلة ويوم مرة. والمفسر الكبير مجاهد كان يختم القرآن في كل ليلة ويوم مرة، والشافعي ولو عددت لك ما انتهيت. ولذلك فإن الإمام النووي رحمه الله في كتابه العظيم جدا التبيان في أداب حملات القرآن يعني وضع فصلا كاملا لمن يختمون القرآن في كل يوم وليلة مرة إلى آخر ما ذكرنا في هذا المضمار.
جزاكم خيرا شيخنا. هل من نماذج يا شيخنا للربانيين الذين تعايشوا مع القرآن وحملوا القرآن حتى نسيروا على دربهم ويكونون لنا
ممتاز
نماذج مشرقة؟
ممتاز. أبو بكر بن عياش لما حضرته الوفاة، ومعلوم من هو، دخلت عليه أخته، فلما رأته في النزع يعني في السكرات أخذت تبكي عليه، قال أخي علام تبكي، والله إن أخاك، قد ختم القرآن في هذه الزاوية من البيت 18,000 مرة. 18,000 مرة. انظر إلى علو الإمام. ومات على ذلك، لذلك قالوا رأينا وجهه كان أجمل من القمر في ليلة البدر. ثانيا أسيد بن حضير كما في صحيح مسلم، حينما قام الليل وكان يقرأ القرآن، وأهل العلم قالوا كان يقرأ في سورة الكهف كما جاء في بعض الروايات، انظر وهو يقوم الليل، قال اشتعلت الخيل طربت واهتزت وعملت يعني، قال فخفت على ولدي يحيى فانقطعت، فعدت إلى القراءة فاشتعلت الخيل، خفت على ولدي يحيى اشتعلت الخيل، فنظرت فوق رأسي عشان اشوف ايه اللي بيخلوهم يعملوا كده، فإذا ظل فيها أمثال المصابيح، يعني غمامة أو سحابة فيها أمثال المصابيح، أخذت تعلو عن نظري حتى ارتفعت واختفت، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بذلك، فقال اقرأ ابن حضير، فوالله إنها ملائكة الله جل وعلا نزلت كي تستمع منك القرآن، ولو أنك بقيت تقرأ حتى الصباح لأصبح الناس يرونها وما تستتر منهم آخر حاجة اختم لك بعلي بن محمد الترابي المحدث العظيم المشهور. هذا رجل كف بصره على كبر، وكان يصلي بقومه يعني القرآن كله في رمضان، وفي رواية أنه كان يختم في كل يوم وليلة. هذا الرجل صلى إماما يوما ثم جلس يقرأ من المصحف، فتعجب رجل وقال نأتيك حتى نحصل منك وأنت المحدث وتنظر في القرآن، قال والله ما هناك أحفظ مني في بني قومي من القرآن. قال له ليه بتنظر فيه؟ قال له لأمر عظيم، أن بصري قد ذهب عني وحزنت لذلك حزنا شديدا، يعني عايز أنظر في الحديث النبي، أنظر في القرآن أنظر. قال وطال ذلك، فنمت ليلة بعد قيام الليل فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي وقد دنا مني وقال يا علي افتح المصحف يرد إليك بصرك، ليس المقصود افتح ولكن اقرأ في المصحف يرد إليك بصرك. قال فنمت يعني نمت. قال فأتاني فقال فقمت من نومي فقلت لأهلي ايتوني بالمصحف حتى أنظر فيه. قالوا ما لك والمصحف أنت رجل أعمى؟ يعني أنت عايز مصحف تعمله بأنت أعمى؟ قلت ايتوني بالمصحف. فأتوني بالمصحف. ما أن فتحت المصحف ونظرت فيه إلا ورأيت كل حرف أمامي، ومن لحظتها يعني رأيت أن بصري أقوى مما كان.
يا الله.
ولذلك أبو معاوية الأسود فيما ترجم له الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء في ترجمته أيضا كان الرجل أعمى، كان أعمى يعني كفر بصره. ولذلك قالوا لكنه كان إذا أتي له بالمصحف فنظر فيه يرد الله عليه بصره، لكن إذا ما أغلق المصحف عاد إلى العمى. ولذلك ترجم له الذهبي وغيره أيضا حينما اتجه إلى معركة وعجزوا جميعا عن أن يعني يصوبوا الهدف بالسهم إلى قلب رجل يسب النبي وتطاول عليه من قمة برج، فجاء هو ثم قال أمسكوا يدي وصوبوا فصوب. قال متى يأتي؟ قالوا عند الغروب. قال دعوني. فلما أخذ يصوب النبي قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فجاءت في صدره فسقط طريحا، فكبر المسلمون. إذن القرآن عظيم لمن تدبره وعمل بما فيه.
نعم القرآن عظيم لمن تدبره وعمل بما فيه. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب. قد مر وقت هذه الحلقة سريعا ولا يسعني في نهايتها إلا نشكر حضرتك.
جزاكم الله خيرا شيخ لوليك الإعلام
المحترم شيخنا. جزاكم الله خيرا. وكذلك شكر موصول لكل المشاهدين، على أن نلتقي غدا بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة جديدة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في عالم متداخل فيه المبادئ تحت